إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عين على القرآن
للدكتور أحمد الشامي. والمخرج
أمين كعيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نتحدث حول فتنة ديسمبر. في الحلقة السابقة نحن تحدثنا حول لماذا تحالف علي عبد الله صالح مع أنصار الله، وقلنا بأن علي عبد الله صالح وصل في ثورة 2011 في فبراير وصل إلى يعني مرحلة لا يحسد عليها، وفي تلك المرحلة تم تسميته بالرئيس المخلوع ورفضته القوى الإقليمية والدولية وجمدوا أرصدته وفرضوا عليه عقوبات دولية، بل وحاولوا حتى قتله، ووجد نفسه وحيدا في الحلبة. نتيجة هذا الواقع اضطر إلى أن يتحالف مع أنصار الله، بمعنى لم يكن تحالفه مع أنصار الله يعني مسألة مبدئية وإنما أو خيار استراتيجي لديه، وإنما تكتيك سياسي فرض عليه الواقع في تلك المرحلة. بينما أنصار الله كما قلنا عندما دخلوا في مثل هذا التحالف المسألة بالنسبة لهم مبدئية وخيار فكري ثقافي قبل أن يكون خيار سياسي، باعتبار أنه هم ثقافيا يؤمنون بأن التوحد، توحد شرائح المجتمع في مواجهة العدوان، هذا مسألة إيجابية ومسألة مهمة جدا للغاية. وقلنا أن علي عبد الله صالح عندما تحالف مع أنصار الله كان الغرض الرئيسي هو إعادة إنتاج نفسه من جديد، لأن علي عبد الله صالح عندما تحالف مع أنصار الله ما زال هاجس أن يكون الرجل الأول وأن يعود كرجل أول لكل القوى الإقليمية والدولية، هاجس لم ينفك عن تفكيره أصلا، ولكن كان رجل ذكي ويفهم بأنه لا يمكن أن يعود إلى الواجهة ويكون الرجل الأول إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يعود له زخمه الشعبي من جديد، والحالة الثانية يعود له تماسكه الداخلي من جديد، تماسك قاعدته الشعبية ومؤسساته من جديد. ولذلك كان لابد من التحالف مع أنصار الله وركوب موجة أنصار الله، وكان لابد من أن يتحالف مع أنصار الله لإعادة إنتاج نفسه من جديد. فبدأ يسوق ويروج لنفسه إعلاميا ويدي خطابات مثل ما قلنا خطابات عنترية إعلامية عن مواجهته للعدوان، وهذا المسألة كان لها دور كبير جدا في استعادة قاعدته الشعبي من جديد والتفاف الجماهير حوله، لأن طبيعة الشعوب عندما تشاهد قائد من قياداتها يتصدر المشهد في مواجهة العدوان تلقائيا هذا القاعدة الشعبية تلتف حول مثل هذا الرجل الذي يتصدر مواجهة العدوان. وقلنا بأن مواجهة العدوان بالنسبة لعلي عبد الله صالح كانت حالة إعلامية بحتة، والغرض الرئيسي منها هي استعادة قاعدته الشعبية. وقلنا بأن مسألة هذا الخطاب الإعلامي الساخن والسقف الإعلامي العالي لعلي عبد الله صالح كان محرج جدا له، محرج جدا له، لأن المطلوب منه أن ينتقل من السقف العالي الذي هو سقف مواجهة العدوان إلى السقف الواطي الذي هو سقف الانضمام للعدوان. وقلنا بأنه لم يكن المطلوب أن ينتقل بشخصه وإنما مع قاعدته الشعبية، أما بشخصه تحاولوا يقتلوه عدة مرات، يعني قد كان اعتبروه في مرحلة من مراحل كرت حارق مع عدل هقي مستعاضوا بدلا عنها الدنبوع وعلي محسن وحزب الإصلاح أو آل الأحمر، بل يريدوا مع قاعدته الشعبية ينتقل مع قاعدته الشعبية لتصبح القاعدة الشعبية المواجهة للعدوان قاعدة محاصرة ومحدودة وتذوب تدريجيا. ولكي تنجح هذا الخطوة الانتقال من السقف العالي للواطي للقاعدة الشعبية كان لابد من استراتيجيتين، ونحن نعتقد بأن هذا الاستراتيجيتين هي نتيجة توجيه أمريكي، لأن الأعراب الإماراتي ليسوا بمستوى الدهاء والذكاء حق أهل الكتاب، وفعلا الأمريكي هو من كان يرتب لهذا العملية ومن كان يحرك الإماراتي ويحرك علي عبد الله صالح وشلته، يعني العفافيش، احنا بنفرق ما بين العفافيش وحرارة المؤتمر، وكان الإماراتي يحرك العفافيش نحو هذا العملية الإنقلابية. مسألة الانتقال من السقف العالي للواطي هذه مسألة حساسة، ولذلك لاحظوا أصلا لو علي عبد الله صالح يقوم يقول للقاعدة الشعبية التي كان يصعد أمامها ويقوم ببعض المسرحيات الإعلامية والعنتريات ويقول سنقاتل حتى بالخناجر، وسنواجه هذا العدوان رجالنا ونساءنا، وسنقاتل عبر الأجيال، وفجأة وبدون أي مقدمات بعدها بشهور قليلة يقوم يخاطب الجماهير ويقول حرب عبثية شوية أطفال، نفتح صفحة جديدة ونمد أيدينا إلى أشقائنا في الخليج. أول من كان سينصدم عندما يكون الانتقال سريع، أول من كان سينصدم هي قاعدتها الشعبية. ولذلك كان لابد من استراتيجيتين، استراتيجية التطويع والترويض والشيطنة. استراتيجية التطويع والترويض التي هي تعتمد على التدرج، وهذا الاستراتيجية إلى جانب كونها مبدأ تشريعي هي مبدأ من مبادئ علم النفس، وهي في الواقع قانون حتى كوني كلنا بنمارسه حتى في البيوت. مثلا لما يجي معك في البيت قلص زجاج فاضي بارد مثل الثلج وتصب له شاهي حامي نار فجأة، بينكسر مباشرة، ما بيقبلش، لكن على أساس يقبل صب للشاهي قليل قليل شوي شوي، وعي ينتقل من شدة البرودة إلى شدة الحرارة، ومن شدة الوطني إلى شدة الخيانة. هكذا نقل قاعدة جزء كبير من قاعدتها الشعبية بهذا الطريق بالتدريج. كان لابد من محطات تدريجية، خطوات تدريجية، وكان لابد من استراتيجية أخرى إلى جانب استراتيجية التطويع والترويض والتدرج، استراتيجية أخرى اسمها الشيطنة، بيسموها في الحرب الناعمة الشيطنة، شيطنة أنصار الله والقوى الثورية المناهضة للعدوان، لكي يتغير المزاج الشعبي تدريجيا تجاه أنصار الله والقوى الثورية الأخرى. فبدأ علي عبد الله صالح بواسطة استراتيجية التطويع والترويض واستراتيجية الشيطنة، بدأ يغير المزاج الشعبي لقاعدتها الشعبية تجاه أنصار الله تدريجيا، بدأ يغير المزاج الشعبي تجاههم. طبعا هو غيرها بواسطة أساليب كثير ومحطات كثيرة، أنا سأذكر 6 محطات هي محطات رئيسية استطاع من خلالها علي عبد الله صالح يغير المزاج الشعبي لقاعدة واسعة، لجزء كبير من قاعدتها الشعبية، لكي ينقلهم من السقف العالي الذي هو سقف مواجهة العدوان إلى السقف الواطي الذي هو الانضمام للعدوان. المحطة الأولى من محطات الشيطنة اللي كان يدق عليها علي عبد الله صالح وبتنسيق كامل مع غرف عمليات العدوان وبقية المرتزقة، كانوا يتكلموا حول موضوع البنك الحوثي نهب البنك وقد بيبني فلل. وعندما نأتي إلى هذا الشبهة وهذا الكذوبة ونحللها تحليل سليم، لاحظوا من الذي نهب البنك ومن الذي بيبني فلل. أنا سأرجع بكم قليلا إلى الوراء، وبالتحديد عندما علي عبد الله صالح سلم السلطة لعبد ربو منصور هادي وقال أنا أسلمها إلى يد أمينة، بعدها خرجت تقارير الأمم المتحدة تقول بأن حكومة الوفاق مشرفة على الانهيار الاقتصادي. هذا التقارير مهمة تخرج، والسيد القائد أكد على إعادة تكرار مثل هذا الخبر ونشر مثل هذا التقارير. يعرفوا الناس أن الانهيار للاقتصاد كان جذوره من سابق، ما هوش ما بالله من الآن. التقارير المتحدة تحدثت عن أن حكومة ما يسمى بالوفاق الوطني مشرفة على الانهيار الاقتصادي. عبد ربه منصور هادي من أجل لا تلقى باللائمة عليه قام وقف أمام شاشات التلفزيون وقال أنا استلمت البنك من علي عبد الله صالح، عطل ما فيه إلا 4 مليار دولار ودائع تبع التجار وليست تبع الدولة. قال أنا استلمت في خطاب آخر، قال أنا استلمت خرقة، ما استلمت إلا علم. طبعا علي عبد الله صالح، وهذا اتهام صريح واضح لعلي عبد الله صالح بأنه هو من نهب البنك، علي عبد الله صالح لم يجب أو لم يرد على هذا الاتهام. باسندوها الذي تم اختياره من الطرفين تكلم عن أن البنك فعلا كان منهوب، ولكن لم يوجه تهمة إلى طرف معين. باسندوها في المؤتمر الصحفي الذي تحدث عنه الذي بكى فيه قال المخزون البنكي مفقود ولن نستطيع توفير الرواتب من الأشهر الجاية. بمعنى تصريح للرئيس، ما يسمى بالرئيس الشرعي ورئيس الوزراء كلهم صرحوا بأن عملية نهب البنك تمت في مرحلة سابقة وعلى يد القوى التقليدية السابقة، طبعا علي عبد الله صالح كان المفترض أن علي عبد الله صالح يرد رد رسمي. كل هذا الفترة لم يجب علي عبد الله صالح ولم يرد على هذه التهمة إلا بعد مرور 3 سنوات على العدوان أو بالتحديد بعد قبل أحداث ديسمبر في مقابلة مع قناة يمن اليوم، وقال بيقولوا أننا سلمت البنك وعطل ما فيه إلا 4 مليار دولار. قال أنا اشتريت بها سلاح. طيب اشتريت بها سلاح، لا وين مشيت السلاح؟ وزارة الدفاع لم تقيد هذه العملية الشرائية في تلك المرحلة في وزارة الدفاع. ليش ما تقيدت في وزارة الدفاع؟ أين وصلت السلاح ذي؟ أين مشيت السلاح ذي؟ هذا أولا. ثاني شيء هذا أكذوبة، لم يشتري بها سلاح ولا شيء، نهبوا هذا المبلغ المالي. وكيف أنك تأخذ مخزون استراتيجي؟ كيف أنك تدخل في مخزون يعتبر خط أحمر؟ هذا يعبر عن عقلية لا يهمها أصلا البناء الاقتصادي لشعبها أو بلدها. طيب إذن هنا اتضح بأن من نهب البنك هم أولئك القوى التقليدية، ورميهم لهذا التهم لأنصار الله هي من قبيل المثل الذي بيقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يعني وهذا مشكلة، هذا من باب قلب الحقائق. الله بيقول عن المنافقين ومرضى القلوب أن قلب الحقائق استراتيجي لديهم، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. وبعدها يتكلموا عن موضوع الفلل. طيب نجي لموضوع الفلل تيه. الآن لو نعمل طواف، أي واحد مننا يطوف على الفلل والقصور الموجودة في الحي السياسي وحي حده، ستجد بأن معظم الساحق، بل جميع هذا الفلل أو معظمها الساحق، هي للعفافيش والحزب الأصلح، لقيادة حزب الأصلح وللعفافيش. أنا أتحدى أن تجدوا قصر واحد أو فلة واحدة يمتلكها أحد أعضاء المكتب السياسي لأنصار الله، أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي لأنصار الله، أو أحد أعضاء القيادات الإشرافية، سواء كانوا مشرفي محافظات أو مسؤولين دوائر. نتحدى أن يأتوا بقصر واحد أو فلة واحدة. نتحدى أن يأتوا، وكنا نطالبهم من البداية أن واحد من قيادات أنصار الله من الصف الأول أو الثاني أو الثالث قد بنى فلة أو قصر في حده أو في غير حده من بعد ثورة 21 من سبتمبر، قدموا لنا إثبات واحد كان كلها عبارة عن بقبقة إعلامية وشيطنة وكذب وأراجيف وخزعبلات وأكاذيب يروجونها. الذي بنى الفلا المعروف، من الذي بنى المدينة السكنية صنعاء القديمة في دبي بالمليارات؟ أحمد علي عبد الله صالح والشلة العفاشية. وفي شرق آسيا وفي مصر الآن العفافيش معهم المئات من العقارات. وكالة الأناضول فضحت حزب الأصلاح، فضحت حزب الأصلاح 3000 ما حوالي 3000 ما بين فيلا وشركة وغيرها، هذا في 2019. الله أعلم كم في السابق. هذا عقارات شركات وفلل وقصور بنوها قيادات حزب الأصلاح هناك في تركيا. حميد الأحمر بنى مدينة سام، مدينة بأكملها في جيبوتي، هذا الذي قال ما كان معه الله صندقه. شوفوا الشركات الوطنية، الأسهم الذي فيها تبع من هي؟ أسهم مشارك فيها قيادات من العفافيش وقيادات من حزب الإصلاح. شوفوا الأرصدة الموجودة بالمليارات في البنوك السويسرية والبنوك الخارجية، تبع من هي؟ شوفوا الفلل حق من هي؟ لا تكون تستمع وتنخدع، لا تستمع إلى صوت الناعق الذي يقول لك هذا التبع وهذا التبع. انزل أنت بنفسك، شوف المشرف الذي عندك في المديرية ولا في المحافظة، شوف وين الفلل الحق والقصور. ستشاهد مواطن عادي، إما في بيت عادي ورثه من أبوه ولا مستأجر في شقة. إحنا في مرحلة فتبينوا، لا ينبغي أن نصدق أكاذيب هؤلاء الناس. إذن فهذا المسألة كانت محطة أولى من محطات الشيطنة، من محطات الشيطنة أن الحوثي نهب البنك وقد بيبني فلل. والحمد لله جسد أنصار الله فيما يتعلق بالسدة الحكم أو رئاسة الجمهورية نموذج مختلف تماما. محمد علي الحوثي وصل إلى رئاسة الجمهورية وكان رئيس اللجنة الثورية، هو أول من قدم ذمته المالية من 33 سنة، لا أحد يقدم ذمته المالية من القيادات الكبرى. ما بشير رئيس جمهوري قد قدم ذمته المالية، لا علي عبد الله صالح ولا العرياني ولا العرشي ولا الأقصد ولا السلال، ولا قدم ذمته المالية. الرئيس صالح الصمات قدم الذمة المالية حقه، الرئيس مهدي المشاط قدم الذمة المالية. ليش علي عفاش طوال 33 سنة لم يقدم الذمة المالية حقه؟ وهذا مسألة، هذا مسألة ما هيش بسيطة. الرئيس صالح الصماد استشهد وهو لا يمتلك حتى بيت خاص به، كان مستأجرا. طيب هذا النموذج الذي قدمه أنصار الله، نموذج أناس يصلون إلى سدة الحكم لا يمتلكون بيوت، ما اشتروش بيوت، ما بلا مستأجرين، مستأجرين حالهم كحال أي مواطن يمني مستأجرين، ما بنوا فلل ولا بنوا قصور. إذن فعلا نتيجة الذكاء الإعلامي والماكنات الإعلامية التي يمتلكها العدوان ومرتزقته وكذلك الشلة العفاشية التابعة لعلي عبد الله صالح، استطاعت هذا الماكنة الإعلامية تغيير المزاج الشعبي وإقناع قاعدتهم الشعبية أو جزء كبير منها بأنه فعلا البنك من نهبه أنصار الله، وأنصار الله هم الذي بيبنوا الفلل، وما شاء الله على السرق ذولاك الأولين والعفافيش وحزب الإصلاح ما شاء الله عليهم نزيهين وزاهدين في الحياة. هذا المحطة الأولى من محطات الشيطنة التي فعلا غيرت جزء من المزاج الشعبي. بإذن الله سنتحدث عن بقية المحطات في الحلقة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا ويبصركم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
عين على القرآن مع تحيات
الدكتور أحمد الشامي
والمخرج
أمين كعيبة.